بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، والدرس 93 بعد 100، وقبل بداية الدرس نوجه كلمة لا بد منها لكثرة الأسئلة في هذا الموضوع، وهي نصيحة للرجال وتذكير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامل النساء المعاملة الحسنة، عاشرهن بالمعروف، الرحمة والرفق بالمرأة سواء كانت زوجة أو أخت أو بنت. وآخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيوصي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا من ناحية المعاملة. فنسمع أو تأتي أسئلة أحيانا تكون معاملة سيئة من بعض الرجال، وهذا تذكير بالعناية بهذا الأمر. وأدلة كثيرة بالنسبة للوصية بالنساء. يكفي في حسن المعاملة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في البيت. إذا نظرنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وجدنا فيها الرفق والرحمة والتعاون في البيت. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو يصنع في أهله، كيف يعامل أهله في البيت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري يقول: قد وقع في حديث آخر لعائشة أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير: قلت لعائشة خالته عائشة ما كان رسول الله يصنع في بيته، قالت عائشة: يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. من ناحية التعاون مع المرأة إذا كثر عليها العمل في البيت، الطبخ والكناسة وغير ذلك من تربية الأولاد، فالزوج لابد أن يكون رفيقا بامرأته يعينها، وقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة من طلبة العلم الذين يحضرون مجالس العلم هم القدوة، لابد أن يعملوا بهذه السنن، بهذه الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. نتأسى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة، حسن الخلق، الرحمة بالمرأة، وإعطاء المرأة الزوجة حقها من العناية ومن الكلمة الطيبة ومن التعاون ومن الرحمة والرفق. انظر أيها الرجل إلى حقوق امرأتك، زوجتك، أدي هذه الحقوق، فإن الله عز وجل سائلك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ستسأل عن هذه المرأة، عن هذه الزوجة، إذا ظهرت منك القسوة والعنف معها والإساءة ستسأل أمام الله عز وجل، سيسألك الله عز وجل عنها. فعلينا أن نتذكر هذا الأمر ونعيد أيضا هذه الحسابات مع بعضنا البعض، لا نهمل هذا الجانب، لابد من التناصح، لابد من النظر لهذا الأمر نظر أهمية، لأن نسمع الحقيقة أو تأتي أسئلة أحيانا نستغرب، هذه تصدر من طالب علم يحضر مجالس العلم، هذا يحصل لأنه بشر قد يخطئ، غير معصوم طالب العلم ليس، لكن عند طلبة العلم الأخطاء أقل من غيرهم بكثير، لكن نحن نتواصى كإخوة كطلبة علم في مثل هذه الأمور، لابد من الاهتمام بهذا الأمر، الرفق بالمرأة، رحمة المرأة، النظر إلى ظروف البيت والمسؤوليات في البيت، هي تعد البيت وتربي الأولاد وتعلمهم وتجهز الطعام وتكنس في البيت وتحفظ عرضك أيها الرجل، وتستقبلك بالرائحة الطيبة بالبخور وبالطعام الطيب، هذا اشكر الله عز وجل على هذه النعمة، عامل هذه المرأة معاملة حسنة كما أمرك الله عز وجل، عاشرهن بالمعروف، المعاشرة لابد فيها الرحمة وفيها الرفق، هذه نصيحة لابد من العناية بمثل هذا الأمر. الإمام مالك رحمه الله كان أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، لو نظرتم إلى سيرته وجدتم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور دقيقة جدا لا يعلمها كثير من الرجال، الإمام مالك رحمه الله في سيرته، وذكر أهل العلماء أهل العلم في ترجمته مثل هذه الأمور، يعني ظاهرة في سيرته رحمه الله. الإمام كان يقول رحمه الله، الإمام مالك يقول في العناية بالأهل والأولاد، قال في ذلك مرضاة لربك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك، هذا استخلصها واستنبطها من نصوص الشرع هذا الإمام رحمه الله، وهكذا أئمة الإسلام، هكذا ينبغي أن يكونوا هم القدوة لنا والأسوة، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمتنا، لابد أن نتخلق بهذه الأخلاق وحسن التعامل مع أهل البيت، الرحمة، الرفق، الصبر، الإصلاح، الأمر المعروف، نهي عن المنكر، إذا وجدت خللا في المرأة أو في البنت النصيحة بالحكمة بالموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل، ارحم من عندك في البيت وأرفق بهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذه المسؤولية. حديث اليوم أيضا يتعلق بمعاملة الرهن، الرهن جاء الحديث السابق أيضا في مسألة الرهن وحكم انتفاع المرتهن بالرهن، تكلمنا عنه وأنه يجوز أن ينتفع بالرهن إذا كان هذا الرهن قد يفسد إذا لم يعمل أو يستخدم أو يستعمل هذا الرهن الذي عنده، خاصة إذا كان حيوان يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، فيعطيه الطعام ويعطيه الشراب هذا الذي عنده الرهن مقابل أن يركبه أو يستعمله، هذا ما كان في درسنا السابق. حديث اليوم يتعلق أيضا بأن هذا الرهن الذي عندك لا تملكه أنت، ولو هو ما استطاع أن يؤدي الدين الذي عليه لا يجوز لك أن تأخذ هذا الرهن وتملكه، لا، إذا ما طال معك، إذا ما استطاع أن يؤدي الرهن ارفع، إذا ما استطاع أن يؤدي القرض وأنت عندك الرهن ارفع الأمر إلى الحاكم إلى القاضي، أما أنت لا، لا تضع يدك على هذا الرهن وتقول خلاص هذا مقابل الدين، لا يجوز، هذا الحديث دليل عليه الذي معنا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه، رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
نعم، هذا حديث حسب كلام الحافظ بن حجر أنه حديث ضعيف، ضعيف مرسل، ضعيف مرسل، ولكن هذا الحديث هذا السند له شاهد موصول، ولذلك أخذ جمهور العلماء بهذا الحديث بالحكم الذي في هذا الحديث وعملوا بهذا الحديث. هو هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وهكذا أيضا الحاكم في المستدرك، وفيه سند الحاكم أو الدارقطني ضعف، كما قال الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء، إرواء الغليل 1406 رقم الحديث، قال مرسل، ثم ضعف طرق هذا الحديث وقال فإذا وجد له شاهد آخر موصول فيمكن القول حينئذ بصحة الحديث. هذا كلامه في الإرواء، من أراد يرجع لها. الشاهد أن هذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم وعملوا بما فيه من المسألة، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق يعني يبقى مفتوح لا تملكه أنت، ما دام عندك الرهن الآن، واحد اقترض منك مثلا 1000 درهم وضع ساعته عنده، ساعة غالية الثمن، وضعها رهن عندك وأخذ منك قرض 1000 درهم، إذا عاد 1000 تعيد له ساعته، هذا الرهن. فإذا ما استطاع أن يعطيك 1000 ليس معنى أنك تملك الساعة أو تبيعها، لا، لا يجوز لك من ناحية الشرع تتعامل بهذا المعامل، ارفع إلى الأمر إلى القاضي، القاضي هو يحكم حسب النظام حسب القوانين، خاصة في أيامنا قوانين واضحة، تشريعات حكمت مثل هذه المعاملات وموجودة، ارجع إلى القاضي وخذ حقك من صاحبك إن لم تعفو عنه. شاهد هنا لا يغلق الرهن من صاحبه، من الراهن الذي رهنه، يعني يبقى مفتوح ملكا لصاحبه، إلا إذا عجز عن سداد الدين هنا يرجع إلى الحاكم يعني القاضي ليقضي ببيع هذا الرهن ثم إعطائك حقك ثم إعادة بقية المبلغ لصاحب هذا الرهن الذي اقترض منك. هنا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غنمه يعني خسارة أو ربحه، ربحه أو غرمه الخسارة، الغنم يعني الربح الفوائد والغرم هي الخسارة. وهذه الكلمة أهل العلم قالوا هي من كلام سعيد المسيب رحمه الله على الراجح، الكلام في الحديث يطول، لكن يهمنا هذه المسألة التي أخذ بها جمهور أهل العلم، وهي قالوا هذا الحديث رغم ما فيه من الكلام لكن معناه موافق لقواعد الشرع التي تأمر بحفظ الحقوق، حفظ الحقوق. ودل الحديث قالوا أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء الدين، لأن الرهن ملك للراهن لا يزول ملكه عنه، وهذا يعتبر وثيقة أو أمانة عندك أيها المرتهن، فقط يتوثق يبقى عندك أمانة إلى أن يعيد لك القرض، فإذا حل الدين وجب على الراهن أداؤه وأخذ هذا الرهن، لكن إن لم يتيسر له أو امتنع باع الحاكم الرهن، يرجع إلى القاضي، الحاكم هنا القاضي، باع الحاكم الرهن، ولأنه الآن صار فرض إعادة هذا القرض لصاحبه واجب الآن، فيرجع إلى ولي الأمر ومن ينوب عنه وهو القاضي، المحكمة هي التي تحكم ببيع هذا الرهن وإعطاء هذا الراهن حقه حتى يقضى، حتى يقضي هذا الدين. هنا مسألة أيضا أخرى في الحديث، زيادة الرهن ونماء هذا الرهن ملك للراهن وأن عليه نفقة، هذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، يعني مثلا واحد رهن عندك مثلا شات أو ناقة حامل مثلا، فأنتجت ولدت واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا رهن، هذا كلها ملك لصاحبها، ليس لك أنت، لا هي لصاحبها، لا صاحب الأصل اللي هو يملكها. هذا المسألة يمكن تكلمنا عنها المرة الماضية، زيادة الرهن، نماء الرهن، ملك للراهن، ملك الراهن. أنت فقط إذا كان عندك الرهن وأنفقت عليه، أنفقت على هذه الناقة أو على هذه البقرة مثلا أو على هذا الحمار، كانوا هكذا الرهن سابقا هكذا يرهنون، ما عندهم أموال ما عندهم ذهب، عندهم حيوانات يرهنونها مقابل قرض مقابل الدين، فهؤلاء هذه الحيوانات قد تهلك قد تموت، فإذا أنفقت عليها مثلا بالطعام بالشعير بالسبوس بالماء أنفقت عليها، يجوز لك أن تستخدمها، تحلب هذه الناقة مثلا أو تركب هذا الحمار تستعملها، يجوز لك مقابل استعمال هذا الحيوان مقابل النفقة عليه، مقابل النفقة. هذه مسألة أشرنا إليها سابقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.
رواه مسلم من رواية أبي رافع رضي الله عنه عند الإمام مسلم، لكن نفس الحديث جاء عن أبي هريرة وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فالحديث صحيح ويتكلم في مسألة القرض، مسألة القرض أنه يجوز الإنسان أن يقترض، يجوز أن يقترض، وإذا رد له القرض زاده شيء من عنده هذا أيضا جائز، هذا من أخلاق الإسلام، إن خيار الناس أحسنهم قضاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون هذا شرط من الأول، لا يكون هذا مشترط فيه، إذا صار شرط صار ربا، يعني يقول لا أنت الآن أقرضني 1000 ويقول سأغرضك 1000 مقابل ترجع 1100، هذا الشرط هذا ربا، لكن لا هو ينتظر الآن 1000، أقرضته 1000 وأنت الآن تنتظر 1000، لكن هو جاب لك 1000 وأعطاك 100 زيادة من عنده هدية، هذا جائزة، هذه جائزة، هذا الحديث يدل عليها، لأن أبا رافع رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف، استسلف يعني اقترض، العرب كانت تسمي القرض سلف، هذا الذي درج على ألسنة الناس حتى في أيامنا، فلان تسلف من فلان يعني اقترض، موجودة هذه الكلمة، فهو اقترض من رجل صلى الله عليه وسلم، اقترض من رجل بكرا، والبكر هو الصغير من الإبل، والأنثى بكرة هكذا قالوا، وقدمت عليه إبل، الآن عليه دين، النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، قدمت عليه إبل من إبل الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحق يأخذ له الخمس كما هو معلوم من هذه، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعطيه مقابل البكر الذي استدانه الذي استلفه، يعطيه مقابله بكر أيضا مثله نفسه سواء، فقال أبو رافع لا أجد إلا خيارا، قال لا أجد إلا خيارا، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني الخيار قالوا الجيد، الجيد يعني أفضل من البكر، شوف فيه زيادة الآن، واستلف بكر الآن سيعيد أكبر منه وأحسن منه في زيادة في القرض، قال لا أجد إلا خيرا، قال أعطيه إياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد القرض بزيادة، عرفنا، قال بيّن ما هو السبب، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، هذه من أخلاق الإسلام، ليست ربا هذه الزيادة، لأنها غير مشروطة، لأنها غير مشروطة، أما إذا اشترط فصارت ربا لا يجوز أخذها. هذه مسألة الأولى في الحديث، في ثلاث مسائل في الحديث، المسألة الأولى دلت على جواز القرض، يجوز أنك تقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، احتاج لبكر واقترض، اقترض صلى الله عليه وسلم، ما يدل على الجواز، يدل على أنها يجوز، ومن أمر القرض مباح إذا علم المقترض من نفسه الوفاء يجوز له أن يقترض، وليس هذا من المسألة المذمومة، لأن أحيانا الإنسان عنده شيء ويطلب من الناس أعطوني أعطوني أنا كذا، وهو عنده القدرة عنده ما يكفيه، لكن يطلب الزيادة. هذه المسألة مذمومة في الشرع، مذمومة، وجاء فيها ترهيب، أحاديث كثيرة، والذي يسأل وليس عنده حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هكذا جاءت الأحاديث. فمسألة مذمومة، لكن القرض ليس من المسألة المذمومة، واضح، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. كذلك أيضا القرض فيه رفق بالآخرين، أحيانا الناس المسلم يحتاج إلى شيء، يعلم أنه سيسدد هذا القرض، سيأتيه مال، عنده شيء سيبيعه يوم من الأيام، عنده راتب سينزل آخر الشهر، عنده دخل إيجار بيأتي بعد 6 أشهر، عنده مجال، لكن لا نحتاج، فأراد يقترض 5,000 10,000 20,000 وقادر على السداد، فيجوز. هذا ليس من المسألة المذمومة، فينبغي للمسلم أن لا يقترض أصلا إلا عند الحاجة. ليش؟ لأن القرض أمره عظيم، القرض اقتراض لغير حاجة أمره عظيم، وقد مرت معنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث في هذا الأمر، والشهيد يغفر لكل ذنب إلا الدين، واضح. فمسألة الدين الإنسان لا يعني يلجأ إلى الدين والقرض لأشياء كماليات من أمور وإذا لجأ للدين أو القرض لا يقترض مبالغ كبيرة ما يستطيع سدادها، واضح. يشتري سيارة، عندك سيارة ب100,000 50,000، لا، سيارة 500,000 وأنت ما تستطيع والراتب ما يكفي وعليك ديون 10 سنين 15 سنة تسدد، ما أدراك يأتيك الموت في أي وقت. فلا يعني الأصل القرض يجوز للحاجة، لكن عند الحاجة أيضا لا يتوسع، لأن القرض مسؤولية عظيمة، يعني بعد الموت مسؤولية. ومر معنا حديث سابق أيضا أن الصحابي الذي مات عليه ديناران فقط، ديناران دين عليه، النبي صلى الله عليه وسلم رفض يصلي عليه إلى أن كفله أبو قتادة رضي الله عنه، يا رسول الله أنا أكفله، أنا أدفع عنه، أنا أتحمل عنه الدينارين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو دين دينارين، فهذا يدل على خطورة الأمر. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسي الموضوع، مسؤولية، سأل أبا قتادة دفع ما بال الديناران، يقول له دفعت عن صاحبك ولا لا؟ فقال له نعم يا رسول الله دفعت. فقال الآن بردت عليه جلدته في قبره. فالأمر ليس هين، الإنسان لا يلجأ للقرض إلا لحاجة محتاج للقرض، شيء ضروري لعلاج، لشيء، شراء شيء مهم يحتاج له هو أو أهل بيته، لكن لا يتساهل في أمر القرض. القرض أمره خطير وله مسائل وله أحكام، عندي كتاب حوالي يمكن 800 صفحة عن أحكام القرض، عن مسائل وأحكام 800 صفحة، رسالة دكتوراه وماجستير، يعني يدلك على أن القرض فيه مسائل وفيه أمور كثيرة يحتاج لمعرفتها، صحيح؟ فننتبه لهذا الأمر. هذا المسألة الأولى ذكرنا جواز القرض، لكن لحاجة، ينبغي المسلم أن لا يقترض إلا عند الحاجة، لأن جاءت في الشريعة أدلة في تعظيم أمر الدين على الإنسان، لا يتساهل في الاقتراض لأمور يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها. الآن عندك أنت غسالة تشتغل في البيت، أنا تقترض حتى تشتري غسالة ثانية، عندك مشي أمورك بهالغسالة أو بهذه الثلاجة، هذا المكيف يشتغل يبرد، انتظر شوي تأتيك إن شاء الله يرزقك الله عز وجل، لكن تقترض لشيء ما فيه، ممكن يأجل، يمكن الاستغناء عنه. فالناس توسعوا في الديون، توسعوا يرحمك الله، توسعوا لأنهم يجدون من يقرضهم، وإذا كان ما عنده خوف من الله يقترض بالربا، وهذه مصيبة الاقتراض بالربا، ليس بأمر هين. إذا كان درهم ربا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، يعني أمر خطير، ذروا ما بقي من الربا، حرب من الله عز وجل، فننتبه لا يلجأ الإنسان للقروض الربوية نهائيا، ما يلجأ لها إلا للضرورة، خلاص بيموت ما عنده أكل ولا شرب، ما عنده لباس يلبسه عياله، ما عنده مريض أو أحد من عياله، ما عنده ما أي مجال، ما حد يقرضه، وبيموت الولد ويحتاج العلاج، يلجأ للضرورة بس، ما عنده مسكن يسكنه، ينايم في الشارع يقترض لأجل المسكن، في ضرورة، واضح؟ فننتبه لمثل هذه الأمور. مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث على جواز اقتراض الحيوان، ممكن تقترض شاة أو بعير أو من جارك، ما أقول يعني تقترض حمار مثلا تروح فيه الشغل، ما في حد في أجرك، لكن ممكن لو في بعض القرى بعض المدن ممكن تقترض. فالحديث أيضا يدل على جواز اقتراض الحيوان، دل عليه هذا الحديث. والمسألة الثالثة، دل على جواز الوفاء بما هو أفضل من الشيء المقترض، وأن هذا من مكارم الأخلاق. يعني إذا واحد أنت احتجت لشيء لقرض وأقرضك، هذا دليل على أنه يحترمك يعزك، عندك قدر عند هذا الرجل لما أعطاك هذا المال، هم تقدر هذا الشيء، أنت هذا الرجل فيه خير، رجل يقدرني، فلو الله عز وجل رزقك رجعت له الدين وأعطيته شيء زيادة هدية، ما في مانع، هذا من مكارم الأخلاق، من الأمور الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، قال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء، وهذه من أخلاق الإسلام، نحن نريد الأخلاق هذه تكون بين الناس في البيع وفي الشراء وفي القضاء وفي القضايا في المحاكم. الناس ساءت أخلاقا للأسف، أكثر الناس ما عندهم أخلاق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يكون سهلا، سهلا في البيع، سهلا في عند الشراء، سهلا في القضاء، سهلا عندما يكون بينه وبين أخيه المسلم قضية يكون سهل. ننتبه لمثل هذه الأخلاق، نحتاج جميعا لأخلاق الإسلام، معرفة هذه الأخلاق، التمسك بأخلاق الإسلام، لأن فيها يعني قوة المحبة بين الناس، وأيضا البعد عن الخصومات والعداوات بين الناس. الناس بحاجة صراحة للعودة للإسلام، لأخلاق وأداب الإسلام. رحم الله عبدا أو رحم الله امرأة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا، أن يرحمه الله عز وجل في البيع والشراء، أن يحدث بعض سوء الفهم بينك وبين البائع أو بين المشتري، سامح، غض النظر، سامح، تنازل عن 10 درهم 5 درهم لأجل أخيك المسلم، هاي أخلاق نحتاجها، ولك الأجر عند الله، ولك أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بأن يرحمك الله عز وجل في القضايا. أحيانا يضطر الإنسان يلجأ إلى المحاكم لقضية معينة، يحتاج يلجأ، مضطر، ما يستطيع، يريد حقه، فلو لا تزيد، لا تبالغ، لا تظلم صاحبك في القضية، لا تكذب في القضايا. أمور الناس صارت بعيدة عن أخلاق الإسلام للأسف، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم للإسلام. فهذا الحديث مسألة أنك تعيد القرض وتزيد عليه هدية أو شيء من المصالح أو المنافع، هذا شيء جيد، شيء من أخلاق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه كما أخبرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
أحسنت. هذه 3 أحاديث، لذلك رقمها الحافظ بن حجر ب3، وهي بنفس المعنى. الأول يروي علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يروي البيهقي أيضا عن فضالة بن عبيد رضي الله عن صحابي من كلام الصحابي. والثالث أيضا يروي البخاري في الصحيح عن الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فالأول حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرى منفعة فهو ربا. قال الحافظ: رواه الحارث بن أبي أسامة. الحارث من علماء الحديث وله مسند الحارث في مسند الإمام أحمد، في مسند بقية بن مخلد، مسند الدارمي، في مسند الحارث بن أبي أسامة هناك روى هذا الحديث بالسند، لكن قال الحافظ بن حجر إسناده ساقط، إسناد هذا الحديث ساقط. هذه كلمة قوية، ما كان إسناده ضعيف، إسناده مرسل، إسناده ساقط. ساقط يعني ليش ساقط؟ لأن في سنده رجل متهم بالكذب، رجل متهم بالكذب، سوار بن مصعب، ليس بشيء. قال ابن معين وقال البخاري منكر الحديث، قال النسائي متروك، قال أبو داود ليس بثقة. كل هؤلاء العلماء الكبار ضربوا هذا الراوي، فهو ما يقال الحديث هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرى منفعة فهو ربا، لا يصح، لا يصح. لذلك قال الألباني رحمه الله إسناده ضعيف جدا في الإرواء الغليل 1398. فعلماء الحديث الكبار حكموا بضعفه، الحديث لا يصح، لكن أجمعت الأمة الإسلامية، أجمع العلماء على معنى الحديث، على معناه: كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا بإجماع. الآن الدليل ما هو على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ دليل الإجماع، ليس السنة، لأن السنة هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا، لا يصح، ما نستدل بالحديث الضعيف، ما يستدل به في الأحكام. لكن الإجماع، جاء الإجماع على لسان كثير من أهل العلم كابن قدامة في المغني قال بالإجماع، هكذا ابن المنذر أيضا قال: أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا، زيادة يعني هذا الجر جر نفعا، جر نفعا. وهكذا قال ابن عبد البر أيضا بالإجماع. المهم الآن نتكلم عن هذه المسألة كإجماع من أهل العلم، إجماع من أهل العلم. وكذلك نستأنس بما جاء عن الصحابة، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري، صحابي وكان من العلماء، من علماء اليهود، من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام. قصته مشهورة ومعروفة في الصحيحين عندما أسلم. المهم هو يروي هذا الحديث، والحديث عند البخاري، يعني يروي كلام، أو البخاري يروي كلام عبد الله بن سلام عند البخاري في كتاب مناقب الأنصار، مناقب عبد الله بن سلام، من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أبوه عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء؟ ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاشل. لأن رد عليه قال: أنت الآن كنت في العراق، هذه الأرض الربا منتشر فيها في العراق، وهو أتى المدينة الآن. فقال له عبد الله بن سلام: إن كان لك على رجل حق، يعني دين، فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فأنه ربا، يعني لا تقبله فهو ربا. هذا مثل معنى الحديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني يدل أو يستأنس به أو يقوي معنى الحديث، معنى الحديث الذي معنا. فمعنى الحديث مجمع عليه أيضا يقوي هذا الإجماع، أيوة، فتوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وهكذا فضالة بن عبيد أيضا كما عند البيهقي التي ذكرها الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله من قول فضالة بن عبيد: كل قرض جر منفعة فوجه من وجوه الربا. هذا كلام فضالة ابن عبيد عند البيهقي، إسناد متصل كما قال العلماء. الشاهد أن الآن نتكلم عن مسألة القرض إذا جر منفعة. أنت اقترضت من إنسان شيء، يعني اقترضت 1000 درهم مثلا، لكن أيضا مع هذا القرض أنت انتفعت من هذا الرجل، غير 1000 انتفعت أيضا منها، الذي الآن سيعيد لك 1000، لكن أيضا هناك منافع أخرى انتفعت من هذا الشخص. فالجر فالقرض هذا جر منفعة وياه، لم يأتي لوحده 1000 رجعها 1000، لا، في منافع أخرى. فإذا كانت هذه المنافع مشروطة من الأول فهي ربا، أما إذا كانت غير مشروطة فهي ليست ربا. هذا قيد للمسألة، كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. هذا فيه جمع بين الأقوال وجمع بين الأدلة أيضا التي حرمت الربا، وأيضا جمع بين الحديث الذي مر معنا سابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض، ما لما اقترض البكر ورجع أيضا أحسن من البكر، ففي منفعة زيادة لكن ليست مشروطة سابقا، فهي من أخلاق الإسلام. ولذلك يقال هنا إذا كانت مشروطة فهي ربا. واضح؟ الآن واحد اقترض منه 1000 مثلا درهم، قال أنا بقرضك 1000 لكن معاه كذا، تعطيني سيارتك لمدة يوم يومين أستعملها، مثلا أسكن في الغرفة هذه اللي مأجرنها 2 3 أيام، في منفعة زيادة، أو تعزمني على العشاء مثلا، منفعة صح زيادة على القرض. إذا اشترط فهي ربا لا يجوز، ولو عزيمة ولو سندويجة مثلا. واضح؟ إذا كان مشروطة هي ربا، قرض جرى منفعة مشروطة، هذا هو تعريف الربا، الزيادة في القرض، زيادة المشروطة في القرض في السلف، هذا هو الربا. فمعنى الحديث الآن كل قرض جرى منفعة مشروطة فهو ربا، هذا عليه إجماع العلماء. هذه مسألة الحديث، المسألة الأولى في الحديث، لأن أحيانا المنفعة تكون مشروطة وأحيانا ما تكون مشروطة، فإذا كانت مشروطة فهي محرمة بإجماع العلماء. الدليل الحديث أو الآيات التي جاءت في تحريم الربا والأحاديث التي جاءت في تحريم الربا، وإجماع العلماء على أن كل قرض جرى منفعة مشروطة فهو ربا، هذه الأدلة. فالحديث دل على أن القرض إذا جرى منفعة للمقترض أو للمقرض فهو محرم، هذا القرض محرم لا يجوز لأنه ربا. والعلماء بناء على النصوص حملوه على الشرط، اشتراط الزيادة، سواء كانت هذه الزيادة في القدر أو في الصفة. في القدر يعني المقدار 1000 مقابل 1000 كذا، 1100 مثلا، وهذه لأنها منفعة جرها القرض فتكون ربا إذا كانت منفعة مشروطة، هذا يسمونها ربا القرض، وهو ربا الجاهلية، يعني إقراض مال إلى أجل بشرط الزيادة. هذا معنى هذا الحديث أو ما دل عليه إجماع أهل العلم، أن كل قرض جر منفعة فهو ربا إذا كانت مشروطة هذه المنفعة، فكل منفعة يجرها القرض فهي ربا محرم، ربا محرم لا تجوز. أما إذا أعاد القرض ومعه شيء من عنده، منفعة من عنده بدون شرط مسبق، فهذه من حسن القضاء كما جاء في الحديث الأول في درسنا اليوم. قلنا هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء، ضعيف لا يصح، لكن المسألة عليها الإجماع، فالإجماع دل على الحكم الذي ذكرناه. هنا مسألة ثانية، هدية للمقرض. الآن اقترض منه 1000 ورجع لك 1000 وأعطاك هدية، أي شيء، عزمك على العشاء مثلا أو أعطاك هدية من أنواع الهدايا. فيه خلاف بين أهل العلم، في خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز القبول، يجوز. بعض أهل العلم قالوا أحسن لا يأخذ، لا يأخذ، يأخذ حقه فقط لا يأخذ الزيادة. فأنت الآن انظر هل يترتب على أخذك في حرج لك مثلا، أو فيه مثلا، انظر إلى الشخص الذي تتعامل معه في المعاملة، لأن أحيانا أنت ممكن ما تقبل، تعرف أن من الشخص هذا أنه يمن على الناس، يعطي الناس ويروح يذكرهم بعد يومين بعد أسبوع أنا عطيتك أنا. إذا تعرف من هذا لا تأخذ منها، لا تأخذ منها، ليش؟ لأنه يؤذيك، يؤذي مشاعرك. لكن إذا تعرف الرجل لا يمكن يفعل هذا الشيء، ولا يمكن، بل هو يعارض وما يقبل منك، يقول لا 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 والله ما أخذ منك أي شيء، أخذ اللي أعطيتك إياه الألف رجع لي إياه مثل ما هو، بس ما أخذ زيادة. تجد عنده العف، يعني العفاف، تجد عنده عدم الرغبة، ما تتوقع منه شر أو من أو أذى. انظر لحال كل شخص، هذه المسألة يعني حسب المصلحة التي تراها في قبولك هذه الهدية أم لا. لكن الأصل أنه يجوز إذا كانت غير مشروطة، وعرفنا الحديث الأول في درسنا اليوم يدل على هذا، يدل على هذا. طيب، أحيانا تقترض أو تقرض شخص ألف، وهذا الشخص يعطيك أشياء، يعطيك أشياء على أساس أنه يحسبها من الألف. هاي تحصل عند بعض الأشخاص، يعني هو الآن عليه ألف درهم، طيب الآن ما بيرجع لك الألف، ممكن يعطيك بعض المنفعة، بيعطيك بعض المصالح، يعطيك بعض الأشياء. عنده مثلا مطعم، رحت كلت عنده مثلا وجبة وجبتين من المطعم، ما حسب لك حساب، هاي 50 درهم 200 درهم ينقصها من الألف من القرض. تعرف هذا الشيء تتعامل معه. وهذا حصلت في زمن ابن عباس رضي الله عنه، يا كما روى البيهقي في السنن عن سالم بن أبي الجعد قال كان لنا جار سماك، سماك يعني بياع سمك، زين، عليه لرجل 50 درهم، عليه دين 50، فكان يهدي إليه السمك، شوف ينقص من 50 أعطيه سمك، كل ما يعطى من السمك أعطاه كيلوين، أعطاه 3 كيلو، صار نقص الدين 50 درهم نقصت. كان يهدي إليه السمك. الآن راحوا للعالم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك، فقال قاصه بما أهدى إليك، يعني نقص الهدايا هذه من الدين وأعطيه الباقي. شوف العدل، هذا هو العدل، هذا هو العدل. فهذه تحصل أحيانا في بعض الناس، ما يستطيع يرجع لك نقدا، عنده دكان، عنده تجارة معينة، عنده سلع معينة، يعطيك مقابل الدين، هذا ينقص من الدين ثم يبقى شيء، فاللي يبقى فقط هو للدين. هذه أيضا موجودة، وهذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الفتوى في السنن البيهقي. وقال الألباني في إرواء الغليل، إسناده صحيح، إسناده صحيح في إرواء الغليل في المجلد 5 234. نستفيد من كلام أهل العلم، خاصة العالم ابن عباس رضي الله عنه من علماء الصحابة، فلو أفتى بهذه الفتوى يدل على أنه يحصل. هذا قد تحصل من بعض الأشخاص أنه ينقص من الدين بعض الأشياء، بعض المنافع، ويخبر صاحبه يقول 1000 درهم لكن أنا أعطيتك كذا، أنت حطيت كذا من المطعم عندي 5 مرات 6 مرات، حسبت 300 درهم على الوجبات اللي أخذتها، أعطاه شيء من الأشياء، ينقص من الدين بالاتفاق بين الطرفين، فهذا جائز، هذا جائز. ومسألة دقيقة هي، لكن قد تحصل أحيانا من بعض الأشخاص. أظن يكفينا اليوم في درسنا، نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.